بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل التأمين. والحديث نفسه تقدم في الجهر بالتأمين، وشيخ البخاري فيه عبد الله بن يوسف في هذين الموضعين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. عند هذا الصغير عندك ما اسمك؟ نعمان. أبو هريرة ما اسمه؟ وأنت عبد الرحمن بن الصخر الدوسي، أحسنت. وأنت يا عبد الملك، أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر، على الصحيح. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ليس فيه أن الملائكة يصلون خلف بني آدم، ولكن فيها أنهم يصلون في وقت صلاة بني آدم، في وقت صلاة المسلمين من بني آدم، وأنهم يؤمنون. وإذا اتفق التأمينان، تأمين المسلمين في صلاتهم وتأمين الملائكة، غفر لذلك المؤمن من المسلمين. فإن هذا التأمين على دعاء عظيم، على طلب الهداية وعلى الاستعانة بالله، وعلى تقدم ثناء عليه عز وجل، وعلى مجانبة أهل الباطل في الدنيا والآخرة. فهذا من تحقق له غفر له ذنبه. فإذا اجتمع تأمين الملائكة مع تأمين هذا الشخص على هذه التلاوة العظيمة، غفر لهذا المؤمن. وذلك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن كان هذا حاله فدعاءه مجاب، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. وفيه أن تأمين مع التأمين واجتماع التأمينات، قول آمين خلف الإمام بعد ولا الضالين يقولون آمين، كل هذا من أسباب الإجابة، لأنه طلب من هؤلاء المصلين الصالحين من الله عز وجل أن يستجيب، سؤال عظيم على جميع ما ذكر في هذه السورة. وكلهم بعد ذلك يقولون اللهم استجب، ما آمين معناها اللهم استجب. فليتأمل هذا اللفظ، فهو ما هو مجرد يعني عبارة عن رفع صوت عادي، لا، هذه عبادة عظيمة. التأمين هذا عبادة عظيمة ينبغي أن يستحضرها المؤمن، ومعناها اللهم استجب. ففيه فضل عظيم. قال الحافظ رحمه الله: أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة. قال ابن المنير: وهي وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفة فيه ثم ترتبت عليه المغفرة كلمة آمين بدون كلفة ويترتب على ذلك المغفرة. انتهى ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله إذا قال أحدكم، لكن في رواية مسلم لقالوا للضالين فقولوا آمين. من هذا الوجه إذا قال أحدكم في صلاته فيحمل المطلق على المقيد وحتى المنفرد، وإذا قرأها لتلاوة مثلا تلاوة وهو يقرأ في الصلاة، أقصد في تلاوته في مراجعته يفتتح بالحمد لله ثم بعدها البقرة يقول آمين. فإنه تأمين على دعاء طلب من الله عز وجل في داخل الصلاة وخارجها، فمن قرأ الفاتحة في داخل الصلاة وخارجها يأمن ولا يلزم أن يرفع صوته كما يرفعه في الصلاة. فإذا كان في السرية وقرأ الفاتحة ولا الضالين قال آمين في نفسه، وإذا كان في الجهرية وقرأ الفاتحة جهر بالتأمين كما جهر بالقراءة. يقول ذلك الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة، من قرأ الفاتحة يؤمن. فهذه الزيادة التي فيها في الصلاة لا تنفي ثبوت التأمين في خارجها لأنه دعاء. آمين يظن أنه القرآن يبين هذا، يبين أن هذا ليس من القرآن يبين. أما أي أمن إذا قرأ لا بأس، والأولاد الذين يعلمون وما يقال لهم قولوا آمين، إنه فقط يبين لهم أن هذا دعاء إذا وصل إلى ولا الضالين سهل يكفي حتى لا يظن الذي يتعلم من جديد أنها من الآية. وإن علم بعدها آمين باعتبار أنه دعاء وليس منها عبارة عن دعاء يفهم ذلك ويعلم أن يقولها. قال ابن رجب رحمه الله: وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث على ظاهر أن الملائكة السماء تؤمن على قراءة المصلين في الأرض الفاتحة، على قراءة المصلين إلى قوله فهذا الحديث حمدني عبدي أثنى علي عبدي إلى آخره، حديث عظيم صحيح مسلم عن أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، عند أن تقرأه حديث قدسي. قال فهذا الحديث يدل على أن الله يستمع لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له، المصلي يناجي ربه ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمة كلمة. فأول الفاتحة حمد ثم ثناء وهو التثنية الحمد وتكريره، ثم تمجيد والثناء على الله بأوصاف المجد والكبرياء والعظمة، ثم ينتقل العبد من الحمد والثناء والتحميد التمجيد إلى خطاب الحضور كأنه صلح حينئذ للتقريب من الحضرة. فخاطب خطاب الحاضرين فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما قال إياه الغائب للحاضر. وهذه الكلمة قد قيل إنها تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلها، لأن الخلق إنما خلقوا ليؤمروا بالعبادة. إياك نعبد، هذه الكلمة إياك نعبد تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله ما خلق الخليقة إلا لعبادته، وما أنزل الكتب جميعا إلا من أجل أن يبين يأمر إلا أن بيان لعباده عبادته. وهكذا الرسل وهذا نظير فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، الآية أمثال هذه الآيات. وقوله تجمع سر الكتب المنزلة من السماء، وأيضا تجمع سر إرسال الرسل، وأيضا تجمع سر وجود الخليقة، السر في وجودهم والحكمة من وجودهم عبادة الله. وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لذلك، فالعبادة حق الله على عباده، ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم ذلك. فلذلك كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده، لأن العبادة حق الله على عبده، والإعانة من الله فضل من الله على عبده. وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم وهم الأنبياء وأتباعهم من الصديقين الشهداء الصالحين، كما ذكر ذلك سورة النساء. فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة، واستقام سيره على الصراط يوم القيامة. ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه، وهو من يعرف طريق الهدى ثم لا يتبعه كاليهود، أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من المشركين. فإذا ختم القارئ في الصلاة قراءة الفاتحة أجاب الله دعاءه، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه إجابة من الله. وحينئذ تؤمن الملائكة على دعاء المصلي، فيشرع للمصلين موافقتهم في التأمين معهم، فالتأمين مما يستجاب به الدعاء. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. ولما كان المأموم مأمورا بالإنصات لقراءة الإمام، مأمورا بالتأمين على دعائه عند فراغ الفاتحة، لم يكن عليه قراءة، لأنه قد أنصت القراءة للقراءة، يعني قراءة غير الفاتحة، أما الفاتحة فعليه. وأمن على الدعاء فكأنه دعاء، كما قال كثير من السلف في قول الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، قالوا كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما داعيين. الحسن جيد، تفضلوا وفقكم الله.